بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن المعاطات في الإيجار، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه تفصيل المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، بينما إذا كانت المعاطات في الإيجار أو ما إذا كانت الإيجارة واقعة على الأعمال وما إذا كانت الإيجارة واقعة على الأعيان. في الأول لا تجري، وفي الثاني يلتزم بجريان المعاطات ببيان قد تقدم. المصنف كما سمعنا لم يرتضي التفصيل الذي أفاده المحقق النائيني رضي الله تعالى عنه، والبناء على عدم جريان المعاطات في الأعمال، وقد عرفت أن نكتفي ذلك أيضا ببيان قد تقدم. الحديث فعلا في الفروع المتبقية في المقام. أقول ذكر المصنف بأن الإجارة عقد لازم، ومقتضى لزوم العقد عدم حصول الانفساخ، فلا يجري الخيار على القاعدة بدون شرط، يعني زين، خصوصا وأن خيار المجلس من الخيارات المختصة بكتاب البيع فلا تجري في غيره. وعندها مقتضى اللزوم البناء على وجوب الوفاء بالعقد من المتعاقدين، فيكون المؤجر ملزما ويكون المستأجر ملزما. ترفع اليد عن اللزوم الثابت في عقد الإجارة بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول التقايل، بمعنى أن يأتي أحد المتعاقدين فيطلب من الآخر إقالته، السماح إليه، العفو عنه، فسح المجال له، بحيث يتمكن من حل عقد الإجارة اللازم. أقلني أقالك الله عثرات يوم القيامة، فعندها تتحقق الإقالة. قد يقول أحدكم إن ثبوت الإقالة ينافي اللزوم المستفاد في عقد الإجارة. قلنا إن اللزوم الثابت في عقد الإجارة إما أن يكون لزوما حقيا وإما أن يكون لزوما حكميا. هذا طبعا مرجعه إلى مسألة الحق والحكم. إجمالا أقول في بحث الحق والحكم، وذا من البحوث الدقيقة والجميلة جدا، ما هو الفرق بين الحق والحكم؟ واحد من الفروق بينهما أن الحكم لا يقبل الإسقاط والحق يقبل الإسقاط. مثلا نفقة الزوجة يا سيد حسين، هل هو حق أو حكم؟ يقولون نفقة الزوجة حق وليس حكما، لأنه وإن كان واجبا على الزوج إلا أنه يقبل الإسقاط. زين، انجي مثلا إلى قضية الحضانة التي للأب بعد مضي السنتين، حق أو حكم؟ مثلا نفترض أنها حق تقبل الإسقاط، مع قول بعضهم بأنها حكم لا تقبل الإسقاط، وإنما الأب يأذن لغيره أن يتصدى للقيام بعملية الرعاية والتربية. فإذا هذا فارق، أن الحق مما يقبل الإسقاط، أن الحكم مما لا يقبل الإسقاط. انجي الآن قاعدة الإجارة أو عفوا عقد الإجارة واللزوم المترتب عليه، هل هو حكم تكليفي يكون الإنسان ملزما بالإتيان به ولا يقبل الإسقاط يجب يحرم، أو هو مجرد حق وضعي إن شاء أن يسقطه أسقطه وإن شاء أن يبقيه أبقى؟ يقول المصنف بأن اللزوم عنوان حقي من الحقوق وليس من الأحكام، وما دام حقا فعندها يمكن لأحد المتعاقدين أن يقيل الآخر فيسقط حقه في اللزوم ويمضي الغرض. مثلا المستأجر جاء يطلب الإقامة من المؤجر، المؤجر يسقط حقه، إسقاط المؤجر لحقه موجب لماذا؟ موجب للإقالة والانفساخ العقد وانحلاله حينئذ بفرما. جميل، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لرفع اليد عن اللزوم من خلال الخيار، بمعنى أن يشترط أحدهما على الآخر خيار الفسخ. آجرتك داري بمبلغ وقدرة على أن يكون لي الخيار أن أفسخ متى ما أردت، أو أن أفسخ متى ما حل الأمر الفلاني، فجعلت لنفسي الخيار. فحينئذ هذا من موارد، يا شيخ شاكر، هذا من موارد الخيار، وقد ورد عندنا المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. فما دام الشرط الموجود في المقام شرطا شرعيا فهو نافذ لا إشكال فيه من قريب ولا بعيد. الطريق الثالث من الطرق التي يتم حل اللزوم الموجود في العقد عبارة عن تخلف الشرط. لو وقع العقد بين المتعاقدين على أن تكون الإجارة مشروطة بشيء معين، فلم يفي المؤجر، مثلا استأجرت منك هذه الدار على أن تقوم بصباغتها، عندما جئت لاستلام الدار وجدت الدار بعد لم تصبغ، سألتك قلت ما نصاب منها، يعجبك تأخذها خذ، ما يعجبك الباب طلع يوسع مين جمال، فبالتالي تخلف الشرط إذن ينفسخ العقد. أو اشترط المؤجر على المستأجر أنني أؤجرك داري شريطة أن تفعل فيها كذا، فلم يفعل المستأجر شيئا مما اشترطه المؤجر عليه، في مثل هذه الحالة أيضا ينفسخ العقد لتخلف الشرط. فإذا هذا أمر كذلك. طبعا قد يقول أحدكم ما هو الموجب للبناء على انفساخ العقد جراء تخلف الشرط؟ أقول لأن العقد في حقيقته معلق على الشرط، الالتزام بالعقد معلق على الالتزام والوفاء بالشرط، ما لم يتحقق الالتزام والوفاء بالشرط لم يتحقق الالتزام والوفاء بالعقد، وهذا هو المطلوب كما لا يخفى. وكما يقولون المشروط عدم عند عدم شرط فيثبت الأثار. طيب إلى هنا يتم الكلام في هذا المطلب. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى مسألة خلافية. قد سمعت منا في البحث الماضي أن الإجارة، أن المعاطاة تجري في الإجارة، والسؤال الذي يطرح هل أن الإجارة المعاطاتية لازمة كالإجارة اللفظية أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل هناك فرق بين الإجارة اللفظية والإجارة المعاطاتية من حيث اللزوم وعدمه، أم لا فرق بينهما؟ يقول المصنف اختار المشهور التفصيل بين الإجارة اللفظية والإجارة المعاطاتية، فقالوا بأن الإجارة اللفظية لازمة أما الإجارة المعاطاتية فإنها جائزة. والفرق بين الجواز واللزوم هنا أن اللزوم ثابت نافذ جاري لا مجال للرجوع فيه إلا بأحد طرق ثلاثة تقدمت. أما الجائز فإن طريق الرجعة والفسخ ورفع اليد وإلى آخر موجود فيمكن للإنسان أن يحصله. طيب
هذا جائز وهذا
هذا المشهور المشهور بين فقهائنا على التفصيل في الإجارة إذا كانت قولية لازمة إذا كانت فعلية معاطاتية فإنها جائزة وليست لازمة. الكلام الآن ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا دليلنا على ذلك الإجماع، فإن إجماع الطائفة منعقد على أن الإجارة المعاطاتية جائزة وليست لازمة. يستثنى من ذلك حالتان ذكر المصنف واحدة والثانية في طياتها أو قسيم لها حالتان. الحالة الأولى ما إذا تصرف أحد المستأجرين أو المتعاقدين نعبر أحد المتعاقدين في العين المستأجر تصرف تصرفا في العين تصرفا ملموسا أو المؤجر تصرف تصرفا ملموسا في العين وإلا فالحالة. الحالة الثانية ما إذا تلفت إحدى العينين فإنه يلتزم عندها بلزوم الإجارة. طبعا يقولون بأن التصرف سبب لحصول التلف والتلف غالبا ناجم من التصرف ولذا قد يكتفى بأحدهما دون الآخر كيف كان. فما لم يكن هناك تصرف أو تلف تكون الإجارة المعاطاتية شنو؟ جائزة غير لازمة. دليلنا الإجماع. المصنف يقول ما ذكروا غيرتا أما الإجماع فإنه محتمل المدركية ومع كونه مدركيا أو محتمل المدرك لا يرتب عليه أثر وده مسلم. زين انجي إذن النتيجة يقول النتيجة البناء على عدم الفرق بين الإجارة القولية والإجارة الفعلية. فكما أن الإجارة القولية لازمة كذلك الإجارة الفعلية لازمة. دليلنا على ذلك أطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود فإن الآية القرآنية دلت على لزوم الوفاء بالعقد وهي مفيدة للزوم من دون فرق بين كون العقد معاطاتا أو لفظا وقولا. النتيجة واحدة تخصيصها تقييد هذا الإطلاق يحتاج مقيدا غير موجود في المقام. نتيجة أن المصنف يقرر عدم الفرق في الإجارة ولزومها بين المعاطات واللفظ انتهى. إن شاء الله واضح كلامي. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الشرائط المعتبرة في العوضين ونقصد بالعوضين التالي نقصد العين المؤجرة والثمن المبذول بإزاء منفعة العين. أقول ذكر الأعلام مجموعة من الشروط التي يعتبر توفرها في العوضين الذي تقع عليهما أو بهما عقد يقع بهما عقد الإجارة. ما هي تلك الشروط؟ الشرط الأول العلم بالعوضين. أقول اتفق الفقهاء كافة على أن يكون العوضان في عقد الإجارة معلومين. ما هما العوضان؟ واحد، العين المؤجرة لو كانت المؤجر عينة. اثنين، ثمن الإجارة لا بد أن يكون معلومين. مثلا لو استأجر دارا ولم يرها بطل عقد الإجارة، أو استأجر دارا ولم يسمع وصفها الموجب لرفع الجهالة عنها بطل عقد الإجارة. في المقابل لو استأجر دارا لكن عوض الإجارة كان مجهولا بالنسبة للمؤجر بطل العقد أيضا. إذن إذا لم تكن العين المؤجرة معلومة للمستأجر ولم يكن ثمن الإجارة معلوما بالنسبة للمؤجر بطل العقد.
الصورة الأولى ما في حالة تصحيح العقد إذا جبلت العين المؤجرة.
إذا
جبلت العين المؤجرة ما في صور لتصحيح العقد.
كيف؟ صح.
مثلا بطل المستأجر بعد أن رأى.
يعني هذا بيجرنا إلى أنه هل أن رضاه كاشف عن صحة العقد الذي وقع أو لا ناقل، وبالتالي مسألة عقد جديد. يعني أنا ما وقف على من يلتزم هذا الفرع اللي فضلت به وما لاحظه، بس إنما أتوقع أنه مرتبط بمسألة أن الإجازة بعد العقد كاشفة أو ناقلة. لا بأس، استفادة جميلة، واحد يتابعها شوف الأمر إن شاء الله. زين، الكلام الآن هنا ما هو الدليل الذي يستدل له؟ أو قبل هذا ما ذكرته من اعتبار معلومية العوضين في عقد الإجارة ادعى عليه العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المختلف الإجماع، بل ذكر شيخ الجواهر في جواهره رضي الله تعالى عنه أن الإجماع هو الحجة الذي يعتمد عليه في مقام الإفتاء لمسألة الاعتبار، اعتبار معلومية العوضين. كيفما كان استدل القائلون بشرطية العلم أو المعلومية في العوضين بأمور، أحدها التالي: إن عدم معلومية العوضين يستلزم الغرر عند المتعاقدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار. تكرر: إن عدم معلومية العوضين يستلزم حصول غرر عند المتعاقدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرار. فيثبت عندها التالي المطلوب: وإنها النبي عن الغرر. هذه في الوسائل مجلد 17 باب 40 من أبواب كتاب التجارة، حديث رقم 3 صفحة 448. باب 40 من كتاب الإجارة.
هذا من أبواب آداب التجارة، الحديث ثلاثة وليس التجارة.
هاي الرواية. وقد نهى، رواه الصدوق، حديث رقم 3 صفحة 448، ورواه الصدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام نحوه، وزاد: وقد نهى وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطر وعن بيع الغرار، عن بيع المضطر وعن بيع الغرار، هذا هو الموجود عندنا. طبعا سأشير إلى بعد قليل. النتيجة تقريب الاستدلال لهذه الرواية أن يقال هكذا، بأن هذا النهي الصادر عن الغرار، خلينا نعبر، النهي الصادر عن الغرار يفيد أن أي أمر يوجب غرر نتيجة مجهوليته ونتيجة عدم العلم به يكون منهيا عنه، وحال عدم العلم بالمثبل، عدم علم المتعاقدين بالعوضين أو بأحدهما، يصدق عنوان غرار لأنه مجهول فيثبت النهي عنه. تقريبا هكذا أجاب المصنف عن هذا الأمر بالتالي، قال: إن تمامية الاستدلال المذكور تعتمد على أن يوجد عندنا دليل يدل على المنع من كل غرر بصورة مطلقة، يعني يكون عندك أطلاق أو يكون عندك عموم، وهذا غير موجود، لأن الموجود إنما هو نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. الاستدلال به على المدعى يتوقف على إلغاء الخصوصية لنتعدى من البيع إلى كل عقد كالإجارة مثلا بنظر العرف، والظاهر أن العرف يرى خصوصية للبيع فلا يلغي خصوصية البيع ليتعدى إلى كل عقد، ولا أقل من احتمال النتيجة ليس في البين عموم أو إطلاق يفيد النهي عن بيع كل غرر فلا مجال للاستناد. روشان؟ ها واضح. طيب، قد يدعي سيد حسين رواية اللي قرأتها نهى النبي عن بيع الغرار، العرف لا يرى موضوعية إلى البيع، فهم العرفي يرى المدار على العقد، وبالتالي البيع تمليك عين والإجارة تمليك منفعة، فالعرف لا يرى خصوصية لأحدهما دون الآخر، بل يرى أنهما متحدان لأن المدار على التمليك. سيد، طيب نجيب السيد: لو رفعنا اليد عن إشكال اختصاص الرواية بباب البيع وقبلنا كلامكم بالتعدي لتشمل كل عقد عقد، إلا أننا نقرر عدم صلاحية الرواية المذكورة للدلالة على المدعى. ليش؟ لأن الرواية المذكورة زين ضعيفة السند. شلون؟ الرواية المذكورة رواها الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه عيون أخبار الرضا، ارجعوا إلى بحث الوضوء في المجلد الأول من مجلدات الوسائل، رواها بطرق ثلاثة، والطرق الثلاثة ضعيفة أسناد. الطريق الأول اشتمل على التالي: الطريق الأول اشتمل على مجموعة من المجاهيل، واحد محمد بن علي الشاه، وهذا أحد مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فإن قبلتم أن شيخوخة الإجازة أمارة من أمارات التوثيق أمكن البناء على وثاقته وإلا فلا. واحد. اثنين، اشتمل على عبد الله ابن أحمد بن عامر، وهو كسابقه مجهول. عبد الله، عبد الله عبيد الله، لا مانع نسخة عبد الله عبيد الله، ما عندنا مشكلة، المحصل لأنه مجهول. ثلاثة، أحمد بن عامر بن سليمان أيضا أبو عبيد الله أو أبو عبد الله، محصل أنه مجهول. ده الطريق الأول. الطريق الثاني اشتمل على مجموعة مجاهيل أحمد بن إبراهيم ابن باق المعروف بالخوزي زين مجهول وإن كان واحدا من مشايخ الصدوق. اثنين إبراهيم ابن محمد ابن عفوا إبراهيم ابن هارون ابن محمد الخوزي كسابقة مجهول. ثلاثة جعفر ابن محمد ابن زياد الفقيه مجهول. أربعة أحمد ابن عبد الله الهروي هم مجهول. طيب طريق الثالث اشتمل على حسين ابن محمد العدل وهو عبارة عن محمد بن الحسين العدل أو محمد بن الحسين الأشناني الرازي العدل. حسين بن محمد أحد مشايخ الشيخ الصدوق قدس الله تربته مجهول. اثنين داود بن سليمان الفرة مجهول. ثلاثة علي بن محمد ابن مهرويه القزويني واحد من مشايخ الصدوق مجهول. أربعة أو ثلاثة بس ما عندنا أربعة زين. فثلاثة أشخاص الموجودين عندنا والثلاثة الموجودون كلهم مجاهيل زين. النتيجة أنه لا مجال لاعتبار شيء أو لاعتبار هذه الرواية لضعف طرقها الثلاثة. قل قد يقول شيخ علي كما احتمله بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف، قال إن تسمية كتاب الشيخ الصدوق بعيون أخبار الرضا، كلمة عيون تشير إلى أن المقصود انتخاب الجيد والمعتمد والمستند إليه، لأن التعبير بكلمة العين هو خصوص الزبدة أفضل الأحسن القمة وما شابه، فهذا التعبير قد يكون مشيرا بطريق أو بآخر إلى ماذا؟ إلى أن هناك شهادة ضمنية من الشيخ الصدوق باعتبار المرويات التي وقعت في الكتاب، فتكون توثيقا من الصدوق رضي الله تعالى عنه لمن وقع في أسناد الكتاب. ما أفاده بأبي وأمي هو احتمال، وهو في كلامه ذكر بصيغة الاحتمال، مجرد هذا الاحتمال لا يكفي للبناء، ما لم نجزم بأن الأمر كذا وكذا وكذا يصعب البناء، مجرد احتمال ليس إلا. طبعا دي مشكلة إذا تبغوا تتأملوا أنتم أهل فن وأهل حديث يا سيد حسين، دي مشكلة موجودة عندنا في المصادر الحديثية أو الروائية، وأظن أشرت إليها في بحث مضى. أغلب كتبنا الرجالية لو لم تكن بأكملها عبارة عن أو وضعت من أجل ترجمة أو بيان أحوال الرواة الذين وقعوا في الكتب الأربعة. كل راو لم يقع في شيء من الكتب الأربعة لا تكاد تجد له ذكرا في شيء من المصادر الرجالية، ولذا يكون مجاهي. ولعلي قلت في بحوث مضت المجهول نوعان، هذه مهمة سيد حسين، المجهول نوعان. النوع الأول هو الذي تعارض فيه التوثيق والتضعيف ولم نرجح فتساقط، عبر عنا مجهول نجم من المعارضة، ومرة ثانية مجهول نجم من عدم ذكره في المصادر الرجالية أصلا. سيد حسين يقول شو الثمرة بالنهاية؟ شنو؟ مجهولان، ده مجهول وده مجهول. المجهول الأول ده بتعبيرنا ما في حول، لا مجال لإصلاح حاله، لأن المفروض أن ما دل على التوثيق عارض ما دل على التضعيف فتساقط. أخو كلامنا بناء على عدم المرجح بعد خو، وإلا ما لمعنى لو أمكن الترجيح زين لن تصل النوبة للتساقط. ها احنا عندنا في علم الرجال القاعدة الأولية التساقط أو القاعدة الأولية التخيير، لا ما عندنا. احنا عندنا شهادة صادرة من الطوسي معارضة بشهادة صادرة من النجاشي لا مرجح لإحدى الشهادتين على الأخرى تساقط. زين خلاص. فهذا بخلاف المجهول الثاني. المجهول الثاني عدم ذكره في المصادر لا يعني أنه ضعيف، ولذا قد يبحث عن بعض موجبات التوثيق. ولذا كلمة بعض أساطين العصر أطال الله في عمره الشريف عندما يقول عنوان عيون أخبار الرضا، نفس كلمة العيون قد توحي أو تشير إلى معنى يريد أن يعالج هذه المشكلة، أن المجاهيل من النوع الثاني الموجودين في الكتاب يمكن البناء على وثاقتهم اعتمادا على هكذا نكتة. وتحل إلينا مشكلة كبيرة جدا، لأن احنا فعلا في المصادر الروائية نعاني هذا الأمر. يعني الآن في الروايات الواردة في شأن سيدي ومولاي ولي النعمة روحي لتراب حافر جواده الفداء مصدرها كتابين أساسيين أو كتابان أساسيان، الغيبتان للنعماني وللطوسي. طيب هذان الكتابان أكثر رواتهما لم يردوا في الكتب الأربعة، وهذا يعني عدم ذكرهم في المصادر الرجالية. فهل نسقط هذا الكم الهائل من الروايات؟ نقول لا ده من المجاهيل النوع الثاني، علينا أن نبحث يمنة ويسرى وننقب، قد نجد ما يوجب التوثيق حينئذ، ولو من باب ما ذكره بعض أساتذتنا أطال الله في عمره الشريف أن اعتماد هؤلاء وهم أعيان فن وأهل معرفة ودراية بعلم الحديث والرجال عليهم كاشف عن وثاقتهم، والأمر سهل والتفصيل يطلب من محله. محصل أن الرواية محل البحث ضعيفة السند بطرقها الثلاثة المذكورة في المقام. إن شاء الله الإخوان ويانا يعني في الأجواء. هجتي يا رفتي، طبعا ده الكلام اللي جبته كله من الكتاب، ما جبتش من عندي الحين. يعني لو تفتحوا الصفحة اللي بعد من يجي يناقش الدليل الأول، ده الكلام هو كله كلام المصنف
من أول والكل كما
زين. إيه يعني خب تالي جابة بالتفصيل. زين إن قلت سلام، احنا قلنا بأن هذه الرواية ضعيفة السند كذا كذا كذا، زين خب يقول المصنف الأمر لا ينحصر في هذه الرواية. إن قلت زين إن عندنا عموما يدل على المنع من كل غرر، هي قصة بس الرواية اللي قاعدين تحملوها زين، وهو ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه معاني الأخبار. هذه الرواية واردة في المجلد 17 من الوسائل، الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 13 صفحة 358. أنا نقلت عن معاني الأخبار لو في الخصام، عفواً معاني الأخبار بلى رقم 13 العتب على النظر. عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاد. تلك المنابذة يقال أنها أن يقول لصاحبه انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك وقد وجب البيع بكذا. ويقال إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، وهو معنى قوله أنه نهى عن بيع الحصاة. والملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا. ويقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك. يغمطوه يجي أي حاجة يحط يده عليها هاي إليه خلاص بنيئة أقل أكثر ما له كلام فاضين أحسن. وهذه بيوعنه شاهدنا كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها. هذا تقريب الاستدلال أن يقال إننا نستند إلى ذيل الرواية فقد تضمن ذيل الرواية أن المنشأ للمنع عن تلك الأمور كونها غررية فيستفاد من ذلك قاعدة كلية عامة حكم كلي عام مفاده المنع عن كل ما يوجب الغرام فيثبت المطلوب. صار واضح؟ وبالتالي تكون شو نقول ما عندنا عموم يدل على المنع هذا عموم أو هذا إطلاق يدل على المنع من كل غرام فيتحقق الغرام. يجيب المصنف ثاني لا يقول المصنف إن تمامية الاستدلال بالرواية المذكورة تعتمد على أن يكون نهى النبي عن بيع الغرار أو عن الغرار صادر من رسول الله صلى الله عليه وآله وليس صادرا عن الصدوق رضي الله تعالى عنه لأنه يحتج به لو كان صادرا عن المعصوم أما لو كان صادرا عن الصدوق فلا يحتج به مع قدسية الصدوق وعظمته وتد من أوتاد الطائفة ركن من أركان الملة عمد من أعماد المذهب لكن ما هو قول محج علينا هذا اللولا. تعالوا ننظر هذا الكلام من الصدوق أو لا وهي نكتة درائية حديثية أقولها لكم إجمالا. الآن الرواية هكذا نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصى تاليجي المنابذة يقال زين بعدين ويقال معنى ثاني إذا معنيان والملامسة أن يقول ويقال معنى ثاني تالي يقول وهذه بيوع كلها أو هذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله زين فبالتالي الرواية ظاهر الكلام الوارد فيها أنها من كلام صدوق وليس صادرا عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. وللأسف أن صاحب الوسائل أعلى الله في الخلد مقاما لم يلتفت زين إلى هذا المعنى ولم يلتفت إلى أن هذا من كلام الصدوق قدس الله تربته الطاهرة وبالتالي جعله كلاما منسوبا للمعصوم من الرواية. ده يسمون في علم الدراية والحديث الإدراج أي يدرج كلام الراوي أو كلام المؤلف في متن الرواية وده كثيرا في مرويات الصدوق كثير جدا في مرويات الصدوق. طبعا ده مبني يقول سيد حسين كيف وقع الإدراج في السابق ما كان فيه تنصيص وتقطيع وفارزة وهمزة وأول السطر وآخر السطر ما كان كانت الكتابة كلها قطعة واحدة فبالتالي يختلط الأمر فإذا جاء الناسخ يلتبس فلا يفرق بين كلام المعصوم من كلام الراوي خصوصا أن الناسخ ليس دائما وأبدا من أهل الاختصاص. الناسخ كتاب غير واحد يكتب قد ما يعي ماذا يكتب ما له علاقة يشف شف يشف شف موجود قدامه كلمة كيف هذا يكتب زي ما هو من دون أن يتصرف يمنة ولا يسرى مع أنه قد يتصرف بعض النساخ بعد بعض النساخ قد يتدخن. هذا مطروح على الناقل يقول لا ده اقول ده غلط، يقوم يعدلها بعد زي ليس متصحيح. زين هذه من موارد الادراك. فمع كون الكلام الموجود بايدينا صادر من الصدوق قدس الله تربته الطاهره، بالتالي يرتب عليه انه لا اثر له ولا يلتزم بشيء منه من قريب او بعيد. هذا اولا. ان ابيت، طبعا معنا فعلا التعبير، ويعني كلمه لما يقول فنهى رسول الله، زين هذا واضح يعني اقصى ما نتصور ان يقال بان نهى رسول الله الصدوق يخبر عن وجود روايه مرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم، اقصى ما يتصور، اكثر من ذا المقدار ما نقدر نلتزم. طيب لو رفعنا اليد عن ان هذا كلام الصدوق رضي الله تعالى عنه والتزمنا بانه صادر عن النبي صلى الله عليه واله، قلنا بانه يكفي لرد هذه الروايه ضعفها السندي، فقد اشتملت الروايه على مجموعه من المجاهيل. محمد بن هارون الزنجاني يعرف بابي الحسن وهو احد مشايخ الصدوق رضي الله تعالى عنه مجهول، الا اذا تلتزم بان شيخوخه الاجازه أمارة من أمارات التوثيق يمكن البناء على وثاقته. اثنين، محمد بن هارون أيضا اللي وردت الرواية عن علي بن عبد العزيز مشترك بين جماعة كلهم مجاهيل. ثلاثة، القاسم بن سلام أو أبو عبيدة القاسم بن سلام كما في بعض النسخ أيضا لم يذكر في المصادر الرجالية. السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وآله لم يذكر أيضا من قريب أو بعيد، فالرواية من حيث السند عليلة جدا، وهذا يمنع من الاستناد إليها كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الدليل الأول الذي ذكره المصنف. الحديث بعد ذلك في الدليل الثاني وهو الاستناد لما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، يأتي عليه الكلام والحمد لله.